بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، هذه إشارات تعين على تدبر الجزء 17 من كتاب الله تعالى. فمن سورة الأنبياء وفي آيتها الأولى: نزل بعامر بن ربيعة رجل من العرب فأكرم مثواه وكلم فيه الرسول صلى الله عليه وسلم، فجاءه الرجل فقال: إني استقطعت من الرسول صلى الله عليه وسلم واديا في العرب، وقد أردت أن أقطع لك منه قطعة تكون لك ولعقبك من بعدك. فقال عامر: لا حاجة لي في قطيعتك. نزلت اليوم سورة أذهلتنا عن الدنيا، اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. ثم في الآية 21 إلى 23: أم اتخذوا آلهة من الأرض هم ينشرون، لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، فسبحان الله رب العرش عما يصفون، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. انظر كيف ساق الآية في الإنكار على من اتخذ من دونه آلهة لا تساويه، فساواها به مع أعظم الفرق. فقوله لا يسأل عما يفعل إثبات لحقيقة الإلهية وإفراد له بالربوبية والإلهية، وقوله وهم يسألون نفي صلاح تلك الآلهة المتخذة للإلهية، فإنها مسؤولة مربوبة مدبرة، فكيف يسوي بينها وبينه مع أعظم الفرقان؟ فهذا الذي سيق له الكلام فجعلها الجبرية ملجأ ومعقلا في إنكار حكمته وتعليل أفعاله بآياتها المحمودة وعواقبها السديدة. ثم في الآية 22 أيضا: لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، كما أن السماوات والأرض لو كان فيهما آلهة غيره سبحانه لفسدتا، فكذلك القلب إذا كان فيه معبود غير الله فسد فسادا لا يرجى صلاحه إلا بأن يخرج ذلك المعبود منه، ويكون الله تعالى وحده إلهه ومعبوده الذي يحبه ويرجوه ويخافه ويتوكل عليه وينيب إليه. ثم إشارة سريعة في قوله تعالى في الآية 30: أولم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون. فعلى أحد الأقوال في معناها أن السماوات والأرض كانتا ملتصقتين ففتقهما الله، كما قاله ابن عباس والحسن وسعيد بن جبير وقتادة. ثم نقول: هل يسوغ في عقل عاقل أن يقال كان الجبل العظيم وحبة الرمل الدقيقة ملتصقتين ففتقتا؟ وما وزن الرملة لتذكر مع الجبل؟ أم أنهما في العظم سواء ولكن المضلين يفترون على الله الكذب؟ ثم في الآية 46: ولئن مستهم نفحة من عذاب ربك ليقولن يا ويلنا. تأمل هذا التهديد والوعيد بأسلوب بديع. المس هو الإصابة الخفيفة، والنفحة القليل من الشيء، ومن دالة على التبعيض، والعذاب أخف من النكال، وربك هذا يدل على الشفقة. إن من سيكون هذا واقعه عند أول نفحة تمسه من بعض عذاب رب رحيم، كيف سيصبر على أنكال لدى الجبار سبحانه؟ إنه لحري أن يبادر بالنجاة منه. ثم في الآية 55 في قصة إبراهيم عليه السلام: قالوا أجئتنا بالحق أم أنت من اللاعبين؟ هكذا فهم القوم، قوم إبراهيم لما دعاهم إلى التوحيد، فهموا أن الدين الحق لا يجتمع مع اللعب والباطل، فكيف يريد بعض المنهزمين أن تعيش الأمة بدين ملفق يجمع أنواعا من اللعب والباطل مع شيء من الحق؟ إنه الإسلام الوسطي الجميل. ثم في الآية 70 في قصة إبراهيم أيضا: وأرادوا به كيدا فجعلناهم الأخسرين. وقال في سورة الصفات في القصة نفسها: فأرادوا به كيدا فجعلناهم الأسفلين. وما ذاك والله أعلم، إلا أنه في سورة الأنبياء أخبر الله عن إبراهيم أنه كاد أصنامهم، وتالله لأكيدن أصنامكم في 57، وأخبر أنهم أرادوا أن يكيدوه كيدا وأرادوا به كيدا في هذه الآية، فتقابل الكيدان، فلما عاد عليهم كيدهم عبر بالخسارة
وفي الصفات قال قبلها: قالوا ابنوا له بنيانا فألقوه في الجحيم. فلما رموا نبي الله من فوق البناء إلى أسفل عاقبهم الله من جنس عملهم فجعلهم هم الأسفلين، وأصبح أمر نبي الله عاليا. ثم في الآية 83 في قوله تعالى: وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين، جمع في هذا الدعاء بين حقيقة التوحيد وإظهار الفقر والفاقة إلى ربه ووجود طعم المحبة في التملق له والإقرار له بصفة الرحمة وأنه أرحم الراحمين، والتوسل إليه بصفاته سبحانه وشدة حاجته هو وفقره. ومتى وجد المبتلى هذا كشفت عنه بلواه. قال ابن القيم: وقد جرب أنه من قالها 7 مرات ولا سيما مع هذه المعرفة كشف الله ضره. ثم في الآية 87 إظهار الافتقار والإقرار بالذنب من أسباب إجابة الدعاء. تأمل كيف جمعها يونس عليه السلام في ذلك الدعاء العظيم في دعوة ذي النون عليه السلام: فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين فاستجبنا له. قال ابن القيم: وأما دعوة ذي النون فإن فيها من كمال التوحيد والتنزيه للرب تعالى واعتراف العبد بظلمه وذنبه ما هو من أبلغ أدوية الكرب والهم والغم وأبلغ الوسائل إلى الله سبحانه في قضاء الحوائج، فإن التوحيد والتنزيه يتضمنان إثبات كل كمال لله تعالى وسلب كل نقص وعيب وتمثيل عنه، والاعتراف بالظلم يتضمن إيمان العبد بالشرع والثواب والعقاب ويوجب انكساره ورجوعه إلى الله واستقالته عثرته والاعتراف بعبوديته وافتقاره إلى ربه. فها هنا 4 أمور قد وقع التوسل بها: التوحيد والتنزيه والعبودية والاعتراف. ثم في الآية 90 ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. قال الحسن: دام خوفهم من ربهم فلم يفارق خوفه قلوبهم، إن نزلت بهم رغبة خافوا أن يكون ذلك استدراجا من الله لهم، وإن نزلت بهم رهبة خافوا أن يكون الله عز وجل قد أمر بأخذهم لبعض ما سلف منهم. ثم في الآية نفسها: إنهم كانوا يسارعون في الخيرات، ولم يقل يسارعون إلى الخيرات لأنهم الآن منهمكون في أعمال خيرة فهمهم المسارعة فيها والازدياد منها، بخلاف من يسارع إلى الشيء فكأنه لم يصل إليه أصلا فهو يسرع إليه ليكون فيه. ثم في الآية نفسها أيضا: ما أروع صورة البيت الذي يتبارى فيه الزوجان في المسارعة للخيرات، زوجة تعين زوجها وزوج يعين زوجته، يترسمون خطى ذلك البيت النبوي الذي جعله الله نبراسا لكل زوجين، فأين المقتدون بزكريا عليه السلام وزوجته؟ إنهم كانوا يسارعون في الخيرات. ثم في الآية 98 إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون. والحكمة في دخول الأصنام النار وهي جماد لا تعقل وليس عليها ذنب بيان كذب من اتخذها آلهة ليزداد عذابهم، فلهذا قال: لو كان هؤلاء آلهة ما وردوها. ثم في الآية 105 ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون، سنة كونية مضطردة، فكيف ييأس ويقنط من يتلو هذه الآية مهما حدث من النكسات الطارئة؟ ولو يشاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض، ولولا الهزائم لما استبشرنا بالنصر. ثم في هذه الآية نفسها: ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون، فيها أن البقاء للأصلح وليس للأقوى. ثم في الآية 107 وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. أصح القولين في هذه الآية أنها على عمومها، أي أن عموم العالمين حصل لهم النفع برسالته صلى الله عليه وسلم، فأما أتباعه فنالوا بها كرامة الدنيا والآخرة، وأما أعداؤه المحاربون له فالذين عجل قتلهم وموتهم خير لهم، لأن حياتهم زيادة لهم في تغليظ العذاب عليهم في الدار الآخرة، وأما المعاهدون له فعاشوا في الدنيا تحت ظله وعهده وذمته، وهم أقل شرا بذلك العهد من المحاربين له، وأما المنافقون فحصل لهم بإظهار الإيمان به حقن دمائهم وأموالهم وأهليهم واحترامها، وجريان أحكام المسلمين عليهم في التوارث وغيرها. وأما الأمم النائية عنه فإن الله سبحانه رفع برسالته العذاب العام عن أهل الأرض، فأصاب كل العالمين النفع برسالته صلى الله عليه وآله وسلم. ثم في الآية 10 بعد 100: إنه يعلم الجهر من القول ويعلم ما تكتمون. قد يقال: ما فائدة كونه يعلم الجهر والجميع قد يعلم الجهر؟ فيقال: اختص الله تعالى بعلم الجهر من القول من جهة أنه إذا اشتدت الأصوات وتداخلت فإنها حالة لا يسمع فيها الإنسان ولا يميز الكلام، وأما الله سبحانه وتعالى فإنه يسمع كلام كل شخص بعينه ولا يشغله سمع كلام عن سمع آخر سبحانه وتعالى. ثم إذا انتقلنا إلى سورة الحج والآية 5 منها: وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج ذلك بأن الله هو الحق وأنه يحيي الموتى وأنه على كل شيء قدير وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من في القبور. ومثل هذه أيضا 39 من سورة فصلت. فقد جعل الله سبحانه وتعالى إحياء الأرض بعد موتها نظير إحياء الأموات، وإخراج النبات منها نظير إخراجهم من القبور، ودل بالنظير على نظيره. ثم في الآية 11: يا هذا أعبد الله لما أراده منك لا لمرادك منه، فمن عبده لمراد نفسه منه فهو ممن يعبد الله على حرف، فإن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه، خسر الدنيا والآخرة، ذلك هو الخسران المبين. ومتى قويت المعرفة والمحبة لم يرد صاحبها إلا ما يريده مولاه. ثم في الآية 18: انظر في هذه الآية، ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض إلى أن قال: وكثير من الناس، قال: والشمس والقمر والنجوم والشجر والدواب وكثير من الناس. فانظر، الجمادات كلها قد وصفت بالسجود واستثني من العقلاء، فقال ابن الجوزي رحمه الله: هذه قدرة عظيمة يوهب عقل الشخص ثم يسلب فائدته، وإلا فكيف يحسن من عاقل ألا يعرف بوجوده وجود من أوجده، غير أنه سبحانه وهب لأقوام من العقل ما يثبت عليهم الحجة وأعمى قلوبهم كما شاء عن المحجة. ثم في الآية 18 أيضا، لما ذكر الله سجود المخلوقات قال في آخرها: ومن يهن الله فما له من مكرم. فإنهم لما هان عليهم السجود له واستخفوا به ولم يفعلوه أهانهم الله، فلم يكن لهم من مكرم بعد أن أهانهم الله، ومن ذا يكرم من أهانه الله أو يهن من أكرمه الله؟ من لم يعرف الطريق إلى ربه ولم يتعرفها فهذا هو اللئيم الذي قال الله فيه: ومن يهن الله فما له من مكرم. ثم في الآية 25 من سورة الحج: السيئة قد تعظم فيعظم جزاؤها بسبب حرمة المكان، كقوله تعالى: ومن يرد فيه بإلحاد بظلم، يعني في الحرم، ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم، أو لحرمة الزمان كقوله تعالى في الأشهر الحرم: فلا تظلموا فيهن أنفسكم، أو بسبب عظم الإنسان الذي خالف كقوله تبارك وتعالى في نبينا صلى الله عليه وسلم: ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا، إذن لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات، لأنه لا ينبغي أن يكون هذا من نبي، وهو لم يحصل منه عليه صلوات الله وسلامه. ثم في الآية 26: علقت القلوب على محبة الكعبة البيت الحرام، حتى استطاب المحبون في الوصول إليها هجر الأوطان والأحباب، ولذ لهم فيها السفر الذي هو قطعة من العذاب، فركبوا الأخطار وجابوا المفاوز والقفار، واحتملوا في الوصول إليها غاية المشاق، ولو أمكنهم لسعوا إليها على الجفون والأحذاق. وسر هذه المحبة هي إضافة الرب سبحانه له إلى نفسه بقوله: وطهر بيتي للطائفين. وفي الآية 28: ويذكر اسم الله في أيام معلومات. لما كان الجهاد أفضل الأعمال ولا قدرة لكثير من الناس عليه، كان الذكر الكثير الدائم يساويه ويفضل عليه، وكان العمل في عشر ذي الحجة يفضل عليه، إلا من خرج بنفسه وماله ولم يرجع منهما بشيء. وفي الآية 30 بعد أن ذكر الله تعالى من المناسك في سورة الحج قال: ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه. ففيه إشارة إلى أن الحج ليس أقوالا وأعمالا جوفاء، وأن الخير الكثير إنما هو لمن تنسك معظما لحرمات الله متقيا معصيته. ولعل في افتتاح السورة بالأمر بالتقوى واختتامها بالجهاد في الله حق جهاده أو حق مجاهدته تأكيدا على ذلك. وفي الآية 31: ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق. انظر إلى هذا الزلزال النفسي والشعور بالدمار والخراب في الحياة الذي يملأ صدور الكفار، واليأس القاتل الذي يجثم على أحلامهم لما يعيشونه من فقر شديد بالعلم بالله، بينما يملأ هذا حياة المسلم سعة ورحمة بسبب ما يتيحه له من آفاق أرحب للنظر في الحياة والكون والمصير. وفي الآية 37: لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. هذه قاعدة عظيمة في أعمال ومناسك الحج كلها، فإذا رأيت الناس يتسابقون ويتزاحمون لتأدية الأعمال الظاهرة فاسبقهم بتحقيق التقوى وتعظيم شعائر الله، ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. ثم في الآية 34 وما بعدها قال الله تعالى في سياق آيات الحج: وبشر المخبتين الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، والصابرين على ما أصابهم، والمقيم الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. ذكر للمخبتين أربع علامات: وجل قلوبهم عند ذكره، والوجل خوف مقرون بهيبة ومحبة، وصبرهم على أقداره، وإتيانهم بالصلاة قائمة الأركان ظاهرا وباطنا، وإحسانهم إلى عباده بالإنفاق مما آتاهم. فما أجمل أن ترى الحاج قد جمل ظاهره وباطنه بهذه العلامات. وفي الآية نفسها: العبادات إن لم يقترن بها الإخلاص وتقوى الله كانت كالقشور الذي لا لب فيه والجسد الذي لا روح فيه. ثم في الآية التي بعدها 38: إن الله يدافع عن الذين آمنوا. وفي القراءة الأخرى: إن الله يدفع عن الذين آمنوا. فدفعه ودفاعه عنهم بحسب قوة إيمانهم وكماله، ومادة الإيمان وقوته بذكر الله تعالى، فمن كان أكمل إيمانا وأكثر ذكرا كان دفع الله تعالى عنه ودفاعه أعظم، ومن نقص نقص ذكرا بذكر ونسيانا بنسيان. ثم في الآية 40 والتي بعدها قال شيخ الإسلام رحمه الله: الحكم بغير ما أنزل الله من أعظم أسباب تغيير الدول، كما جرى مثل هذا مرة بعد مرة في زماننا وغير زماننا، ومن أراد الله سعادته جعله يعتبر بما أصاب غيره، فيسلك مسلك من أيده الله ونصره، ويجتنب مسلك من خذله الله وأهانه، فإن الله تعالى يقول: ولينصرن الله من ينصره، إن الله لقوي عزيز، الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. وفي الآية 72: أما وقيعة الفساق في أهل الفضل والدين، فعلى شبه ممن قال الله تعالى فيهم: وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات تعرف في وجوه الذين كفروا المنكر، يكادون يسطون بالذين يتلون عليهم آياتنا. واستخفاف هؤلاء بالدين يحملهم على إشاعة أشياء عن العلماء والدعاة منهم ورجال الحسبة فيهم بقصد الشناعة عليهم. ثم في الآية 73: يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له، إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه، ضعف الطالب والمطلوب، ما قدر الله حق قدره. حقيق على كل عبد أن يستمع قلبه لهذا المثل ويتدبره حق تدبره، فإنه يقطع مواد الشرك من قلبه، وذلك أن المعبود أقل درجاته أن يقدر على إيجاد ما ينفع عابده وإعدام ما يضره، والآلهة التي يعبدها المشركون من دون الله لن تقدر على خلق الذباب ولو اجتمعوا كلهم لخلقه، فكيف ما هو أكبر منه، ولا يقدرون على الانتصار من الذباب إذا سلبهم شيئا مما عليهم من طيب ونحوه فيستنقذونه منه، فلا هم قادرون على خلق الذباب الذي هو من أضعف الحيوانات ولا على الانتصار منه واسترجاع ما سلبهم إياه، فلا أعجز من هذه الآلهة ولا أضعف منها، فكيف يستحسن عاقل عبادتها من دون الله؟ كل من ترجوه من الناس وتطمع في جاهه أو نصرته أو سلطانه وماله فهو ضعيف مثلك لا يملك لك شيئا، ضعف الطالب والمطلوب. ثم في الآية 77 سورة الحج فيها من التوحيد والحكم والمواعظ على اختصارها ما هو بين لمن تدبره، وفيها ذكر الواجبات والمستحبات كلها توحيدا وصلاة وزكاة وصياما، قد تضمن ذلك قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون، فهذه الآية والتي بعدها لم تترك خيرا إلا جمعته ولا شرا إلا نفته. ثم أخيرا في الآية 77 أيضا وما بعدها ختم الله سورة الحج بآيتين عظيمتين، يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون، لتأكيد استمرار العبادة ونفع الناس بعد الحج لا كما يفعل البعض. وختم السورة بقوله وجاهدوا في الله حق جهاده هو اجتباكم، لبيان أن استمرار هذه العبادات يحتاج إلى مجاهدة للنفس ليتحقق الاجتباء والاصطفاء. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.